السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم أسئلة العقيدة الصحاوية في الجلسة الثانية للدرس 91 بعد 100 من دروس العقيدة الصحاوية لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد سجلناه لكم من مسجد الأمير مسعد بمدينة جدة مساء يوم الأحد 6/11 لعام 1441، وقد تناول فيه فضيلته بيان بعض أحكام أهل الذمة من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، كما تناول فضيلته بيان بعض مفاسد وجرائم حزب البعث الذي دهم الأمة بهذه المصيبة وتلك الغمة. نسأل الله تعالى أن يخلص المسلمين من شره، إنه على كل شيء قدير. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ سفر الحوالي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كثير من الأسئلة التي كانت من الأسبوع الماضي وفي أثناء الأسبوع واليوم، والقصاصات هذه التي يعني جاء بها الإخوة من الجرائد والمجلات، أقول كثير منها أو كلها تدور حول قضية واحدة، وهي مسألة مهمة ويجب التنبه والتنبيه إليها في هذه الأيام، وهي ما يتعلق بالمعاملة مع الكفار. وقد رأيت أن أقرأ للإخوة الكرام ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لأنه كلام عالم موثوق في علمه متمكن فيه، وفي عصر غير عصرنا هذا، وكل من يسمعه أو يقرأه لا بد إن شاء الله تعالى أن يجد الفائدة الكبيرة فيه بإذن الله. مع ملاحظة مهمة جدا من ناحية المنهجية، أن الكلام الذي سنقرأه هنا ينطبق أو يتحدث عن أهل الذمة، يعني الذين يحق لهم فعلا الإقامة في ديار المسلمين، الذين يجوز لهم شرعا الإقامة في ديار المسلمين، وهم من رعايا الدولة المسلمة الذين يدفعون لها الجزية ويضرب عليهم الذل والصغار، كما حصل لنصارى بلاد الشام أو بلاد مصر أو غيرها من البلاد التي فتحها المسلمون. فالكلام يجب أن نلاحظ ونحن نقرأه أنه ينطبق على هؤلاء، فهو لا يشمل المحاربين ولا يشمل غير من ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم العظيم، وهو كتاب أحكام أهل الذمة، فهو خاص بأهل الذمة الذين هم من رعايا الدولة الإسلامية وملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الأصل، وتقرهم الشريعة الإسلامية على أمور وإن كانت ليست من ديننا بل هي مخالفة له، لكنهم أقروا عليها بمقتضى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في أحكامه كثيرا، في أحكام في ما يتعلق بعباداتهم، ثم في معاملتهم وفي أنكحتهم وبيعهم وشرائهم ومشاركتهم إلى آخر هذه الأبواب، وهو مجلدات، الكتاب يتكون من مجلدين، وجدير بكل واحد منكم أن يشتريه. أحكام أهل الذمة، مع الحذر من مقدمة كتبها الدكتور صبحي الصالح، المقدمة فيها الهزامية وفيها أمور ما ليس هذا وقتها، مما لا يجوز أن يكتب، لكن لا تقرأ المقدمة نهائيا، اقرأ الكتاب فقط. يقول الإمام رحمه الله: فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. بدأ بروايات الإمام أحمد كعادته، ثم قال بعد ذلك، قال أبو طالب أو بدأ قال: سألت أبا عبد الله، يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان بهم في شيء. ثم ذكر دليلا، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن زيد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. إلى أن قال عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة، أول مرة لحقه عند الحرة، فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم لحقه عند الشجرة ففرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له قوة وجلد. الصحابة رضي الله عنه فرحوا لأن هذا المشرك قوي، يريدون نكايته في العدو. قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. هذه المرة الثانية. ثم لحقه حتى ظهر على البيداء، المرة الثالثة، فقال له مثل ذلك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فخرج معه. رواه مسلم في صحيحه بنحوه، وفي مسند الإمام أحمد من حديث حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. قال بعد ذلك، يعني قال: وقال عبد الله بسنده قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ألا اتخذت حنيفا، يعني مسلما؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكتب إليه بعض عماله يستشيره باستعمال الكفار فقال: إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم، يعني الهدايات والخراج والموارد كثرت وهم عندهم حذر وفهم في أعمال الحساب المحاسبة. قال: ولا يحصيه إلا هم، فاكتب إلينا بما ترى. فكتب إليه: لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم ما منعهم الله منه، يعني في أموركم، مو المقصود لا تدخلوهم في الإسلام، لكن شيء من أمور دينكم لا تدخلوهم فيه، ولا تسلموهم ما منعهم الله منه، ولا تأملوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابة فإنما هي للرجال، أو فإنما هي حجة الرجال. تعلموا، عمر رضي الله عنه تعلموا، تريد محاسب من أهل الذمة، تعلموا الكتاب واحفظوا. وكتب إلى عماله: أما بعد، فإنه من كان قبله كاتب من المشركين، لما جاءت القضية كتب إلى جميع العمال أنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يؤازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده، أي لم يرضى. ورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان. أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به. معاوية رضي الله عنه قال لا، أنا مضطر، أنا ما أقدر، الخراج لا يمكن أن يتم ولا يكتب إلا بهذا النصراني. قال يقول فكرهت أن أقلده دون أمرك، يعني يريد استثناء لهذا الكاتب. فكتب إليه، كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى معاوية رضي الله تعالى عنه: عافانا الله وإياك، قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام. افرض انه مات، تتعطل الأمة، فيقول فإن النصراني قد مات، افرض انه مات انتهى، إذا لابد أن تتخذ غيره، يعني ما في شيء اسمه ضرورة لهذا الكلام. وقال وكان لعمر رضي الله تعالى عنه عبد النصراني، فقال له أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم، فأبى فأعتقه وقال اذهب حيث شئت. وكتب إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياك. أقم الحدود ولو ساعة من النهار، وإذا حضرت أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبة من الله، فإن الدنيا تنفذ والآخرة تبقى. عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل الشر وأنكر أفعالهم، ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك، وساعد على مصالح المسلمين بنفسك، فإنما أنت رجل منهم، غير أن الله تعالى جعلك حاملا لأثقالهم. هكذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما ولاه. قال ابن القيم رحمه الله: ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الأمة، كعمر بن عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر، ونحن نذكر بعض ما جرى. قال: فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميع عماله بالآفاق. أما بعد، فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، جعلهم الله حزب الشيطان، وجعلهم الأكثرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، واعلموا أنه لم يهلك من هلك من قبلكم إلا بمنعه الحق وبسطه يد الظلم. وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلدا أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير، ولا خيرة ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله، وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله تعالى. عن الأربعة الأشهر التي في سورة التوبة، هذه مدته منتهى. فلا أعلمن أن أحدا من العمال أبقى في عمله رجلا متصرفا على غير دين الإسلام إلا نكلت به، فإن محو أعمالهم كمحو دينهم، وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار، وآمر بمنع اليهود والنصارى من الركوب على السروج إلا على الأكف، جمع إكاف، وليكتب كل منكم بما فعله من عمل. هكذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه بن عبد العزيز إلى جميع أولاته. وكتب من جملة ذلك إلى حيان عامله على مصر باعتماد ذلك، فكتب إليه: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة، يعني لو استمرينا على كلامك هذا أسلموا أهل الذمة. وبطل ما يؤخذ منهم، إذن يقول الموارد تشح. فأرسل إليه رسولا وقال له: اضرب حيان على رأسه 30 صوتا أدبا على قوله، يعني تأديب على قوله، وقل له: من دخل في دين الإسلام فضع عنه الجزية، هو دكتور وأسلموا كلهم، فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا لا جابيا. فإن الله تعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، فليتهم مسلمون جميعا. وأمر أن تهدم بيع النصارى المستجدة، فيقال إنهم توصلوا إلى بعض ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزيز، رجعوا إلى أصولهم ملوك الروم وقالوا له إن عمر فعل ذلك بنا، فكتب إليه: أما بعد يا عمر، فإن هؤلاء الشعب سألوا بمكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدت، أو لتجري أمورهم على ما وجدتها عليه، وتبقي كنائسهم وتمكنهم من عمارة ما خيب منها، فإنهم زعموا أن من تقدمك فعل بأمر كنائسهم ما منعتهم منه، فإن كانوا مصيبين باجتهادهم فاسلك سنتهم، وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما أردت. يعني وساطة ملك الروم وشفاعته كانت مهذبة، لأنه ما يريد أن يواجه عمر رضي الله تعالى عنه ويعرف قوته وصلابته. فكتب إليه عمر: أما بعد فإن مثلي ومثل من تقدمني كما قال الله تعالى في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ما أراد أن يطعن في من قبله، لأن هذا عدو للإسلام والمسلمين، ما أراد أن يقول اللي قبلي ما فيهم خير، فجعلها اجتهادية، وأتى بنبيين من أنبياء بني إسرائيل النصارى يؤمنون بنبوتهما، وجعل الحكم وهو معلوم عندهم في التوراة ومعلوم عندنا في القرآن أن كل منهما قد اجتهد، ولكن من المجتهد المصيب المتأخر؟ ففهمناها سليمان، يعني فيقول أنا الذي فهمت الحق وأصبته، وأما الذين قبلي فهم يجتهدون ولكن معذورون. وكتب إلى بعض عماله: أما بعد فإنه بلغني أن في عملك كاتبا نصرانيا يتصرف في مصالح الإسلام، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنون. فإذا أتاك كتابي هذا فادعوا حسان بن زيد اسم الكاتب إلى الإسلام، فإن أسلم فهو منا ونحن منه، وإن أبى فلا تستعن به ولا تتخذ أحدا على غير دين الإسلام في شيء من مصالح المسلمين، فأسلم حسان وحصل إسلامه. قال: وأما أبو جعفر المنصور فإنه لما حج اجتمع جماعة من المسلمين إلى شبيب بن شيبة وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم وضياعهم ويمنعهم من انتهاك حرماتهم وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية، قال شديد: فطفت معه عند الكعبة فشبك أصابعه على أصابعي، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أكلمك بما في نفسي؟ فقال: أنت وذاك. فقلت: إن الله لما قسم أقسامه بين خلقه لم يرضى لك إلا أعلاها وأثناها، ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدا، فلا ترضى لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحد. يا أمير المؤمنين، اتق الله، فإنها وصية الله إليكم جاءت وعنكم قبلت وإليكم تؤدى، يعني الوصية بالتقوى. وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك والإشفاق عليك وعلى نعم الله عندك، اخفض جناحك إذا على كعبك، واضبط معروفك إذا أغنى الله يديك. يا أمير المؤمنين، إن دون أبوابك نيرانا تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمير المؤمنين، خلصت الذمة على المسلمين، يعني أهل الذمة ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم وغصبوهم أموالهم وجاروا عليهم واتخذوك سلما لشهواتهم، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة. فقال المنصور: خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين. وقال: يا ربيع، اكتب إلى الأعمال واصرف من بها من الذمة، ومن أتاك به شبيب فأعلمنا بمكانه لنوقع باستخدامه. يعني هذا الخاتم جب لي ولاه من الثقات وأصرف النصارى وأجعلهم محلهم. فقال شبيب: يا أمير المؤمنين، إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفرة في خدمتك، إن أطاعوهم أغضبوا الله وإن أغضبوهم أغروك بهم، ولكن تولي في اليوم الواحد عدة فكلما وليت رجلا عزلت آخر، يعني تعزل من الكفار وتضع من المسلمين. قال: وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم، فاجتمع المسلمون إلى بعض الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه، وكان له عادة في حضور مجلسه، فاستدعى للحضور عند المهدي فامتنع، فجاء المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره، يعني الشيخ ما أحب أن يروح عند المهدي فانقطع عن مجلسه، فجاءه الخليفة قال: لماذا لم تأتي إلى مجلسي؟ فقص عليه القصة وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظل الذمة، ثم أنشده لأبي وأمي ضاعت الأحلام، الشيخ أنشد الخليفة لأبي وأمي ضاعت الأحلام أن ضاعت الأذهان والأفهام، من صد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام، اللهم صل وسلم عليه، إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلام. هذا يقول في وقت كان النصارى يحاربون الإسلام بالأقلام لأنهم يكتبون في الدواوين فقط، فكيف إذا كان أكثر؟ يقول: إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلام. ثم قال: يا أمير المؤمنين، إنك تحملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ثم سلمت الأمانة التي خصك الله بها إلى أهل الذمة دون المسلمين. يا أمير المؤمنين، أما سمعت تفسير جدك لقوله تعالى؟ من هو جده؟ من هو جد المهدي؟ عبد الله بن عباس. نعم. قال: أما سمعت تفسير جدك لقوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أن الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة، فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم؟ وقد نصحتك وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصل إليك. فولى عمارة بن حمزة أعمال الأهواز وقلده وقال: ولا يترك، أمره أن لا يترك أحدا من الذمة يقصد لأحد من العمال، وإن علم أن أحدا من المسلمين استكتب أحدا من النصارى قطعت يده، فقطعت يد شاهونة وجماعة من الكتاب الذين أبوا إلا أن يكونوا كتابا، أمر بقطع أيديهم المهدي رضي الله تعالى عنه، تقطع يد الكاتب حتى ما عاد يكتب، هو ما عاد يكتب، ولا عاد واحد من المسلمين يقول خسارة هذا عنده خبرة، لماذا لا نستكتبه ونستخدمه؟ قال: تقطع أيديهم حتى نرتاح من المشكلة نهائيا. وكان للمهدي على بعض ذراعه كاتب نصراني بالبصرة، فظلم الناس في معاملته، فتظلم المتظلمون إلى ثوار بن عبد الله القاضي. لاحظوا دائما الأمة في أي وقت تقع عليها المصائب والمشاكل إلى من يتبعون بعد الله تعالى؟ إلى العلماء، إلى القضاة، إلى العلماء، هذا واجبهم. فثوار بن عبد الله هذا كان قاضي البصرة المشهور المعروف، فذهبوا إليه فأحضر وكلاء النصراني واستدعى بالبينة، فشهدت على النصراني البينة بظلم الناس وتعدي مناهج الحق، ومضى النصراني فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي بالتثبت في أمره، فجاء البصرة ومعه الكتاب وجماعة من حمقى النصارى، وجاءوا للمسجد وجدوا ثوارا جالسا للحكم بين المسلمين، فدخل المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عنده، يعني عنده كتاب من الخليفة، تعدى تجاوز، فمنعه الخدم فلم يعبع بهم وسبهم، ودنا حتى جلس عن يمين الثوار ودفع له الكتاب ووضعه بين يديه ولم يقرأه، وقال: ألست نصرانيا؟ فقال: بلى، أصلح الله القاضي. فرفع رأسه وقال، يعني للجند: جروا برجله. فسحب إلى باب المسجد وأدبه تأديبا بالغا، وحلف أن لا يبرح واقفا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم. فقال له كاتبه: قد فعلت اليوم أمرا يخاف أن يكون له عاقبة، يعني يخشى يكون عاجل ما هي طيبة عند النصارى أو عند الخليفة. فقال القاضي لهذا الرجل: أعز أمر الله يعزك الله، لا تخاف من أحد، أعز أمر الله يعزك الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وأما هارون الرشيد فإنه لما قلد الفضل بن يحيى أعمال خراسان وجعفر أخاه ديوان الخراج أمرهما بالنظر في مصالح المسلمين، فعمرت المساجد والجوامع والصهاريج والسقايات، وجعلت المكاتب مكاتب لليتامى، وصرف الذمة عن أعمالهم، واستعمل المسلمين عوضا منهم، وغير ديهم ولباسهم، وخرب الكنائس، وأستاه بذلك علماء الإسلام. هذا هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه. قال: وأما المأمون ابنه، فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في بعض لياليه ونحن بمصر، فقال لي: قد كثرت رعايات النصارى، يعني ولاياتهم، وتظلم المسلمون منهم، وخانوا السلطان. إلى أن ذكر له ايش قصتهم وكيف ملكوا، إلى أن قال: فيهم يقول خالد بن صفوان من قصيدة الله يمدح بها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ويحثه على قتلهم ويغريه بهم، يقول: يا عمرو، قد ملكت يمينك مصرنا، فبسطت فيها العدل والإقصاط، فاقتل بسيفك من تعدى طوره، واجعل فتوح طيوفك الأقباط، فيهم فبهم أقيم الجور في جلباتها، ورأى الأنام البغي والإفراط، عبدوا الصليب وثلثوا معبودهم، وتواذروا وتعدوا الأشراط. وبقي في نفس المأمون منهم، فلما عاد إلى بغداد اتفق لهم مجاهرة في بغداد بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي، شيخه ومعلمه. فلما قرأ عليه المأمون ووصل إلى قوله تعالى، الشيخ الكسائي يقرأ على المأمون القرآن، فلما وصل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال الكسائي: يا أمير المؤمنين، أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به؟ فأمر المأمون بإحضار أهل الذمة، فكان عدة من صرف وسجن 2800، وبقي جماعة من اليهود منحازين إلى حماية في بعض جهاته، فخرج توقيعه بما نسخته: أخبث الأمم اليهود، وأخبث اليهود السامرة، وأخبث السامرة بنو فلان، فليقطع ما بأسمائه من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله تعالى، فليقطع. ودخل بعض الشعراء على المأمون وفي مجلسه يهودي جالس. المأمون هذه كانت المصائب، كان يجري اليهود والنصارى ويناظرهم ويأتي بهم إلى مجلسه على أنهم أدباء وحكماء وأطباء، ويعني من باب التسلية وعلم الكلام الذي كانوا يتفنون فيه. فدخل عليه شاعر مسلم مؤمن أخلفه الغيرة لله ولرسوله والحمية لدين الإسلام، فقال: يا ابن الذي طاعته في الورى وحكمه مفترض واجب، يعني المأمور، إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. عظمت من أجل من؟ من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ما عظم المأمور إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه من آل البيت من العباس وأنه خليفة المسلمين. قال: إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا، الجالس بجواره اليهودي يزعم هذا أنه كاذب. فقال المأمون: أصحيح ما يقول؟ لليهودي. قال: صحيح ما يقول؟ قال: نعم، لا شك اليهود والنصارى ماذا يعتقد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنه كاذب لعنهم الله. نعم، قال: ما يؤمن أنه رسول؟ قال: نعم، فأمر به فقتله. فما دام هذا كلامك تقتل. قال: وأما المتوكل، هذا المتوكل الذي نصر السنة أيام الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، وأما المتوكل فإنه صرف أهل الذمة من الأعمال، وغير ديهم بمراكبهم وملابسهم، وذلك أن المفاسدين منهم الأعمال كثروا في زمانه وزادوا على الحد، وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه، وذلك في سنة 35. إلى أن ذكر بعض ما عملوا، قال: وعرض على المتوكل فأغرى بهم وظن أن ما وجدوه حقا، يعني أوجدوا وقيعة بينه وبين المتوكل، قصة طويلة لأنهم نختصرها. قال: فدخل عبيد الله بن يحيى على المتوكل وعرفه مأتمة أهل الذمة على المسلمين وغيرهم، وأوقفه على خط سلمة، وقال: هذا قصده أن يخلو أركان دولة أمير المؤمنين من الكتاب المسلمين ويتمكن هو ورهقه منها. وكان المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلمين ويحضرهم بين يديه على خلوه. فأحضر بين يديه شيخ كبير فذكر أنه من أهل دمشق وأن سعيد بن عون النصراني غصبه زاره. فلما وقف المتوكل على قصة الشيخ اشتد غضبه إلى أن كادت تطير أزراره، وأمر أن يكتب إلى صالح عامله برد داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية لأكتب له بما أمرني، فأتبعني رسولا يستحسني، فبادرت إليه. فلما وقف على الكتاب زاد فيه بخطه، قال: ما يكفي كلامك، أعطني أكتب بخطي. فكتب: نفيت عن العباس، يعني نفسه يقول ليس من ولد العباس، لئن خالفت فيما أمرت به لأوجهن من يجيئني برأسه. ووصل الشيخ بألف دينار وبعث معه حاجبا. قال: وكثر تظلم الناس من كتاب أهل الذمة، وتتابعت الإغاثات، وحج المتوكل تلك السنة، فرؤي رجل يطوف بالبيت ويدعو على المتوكل في الطواف، فأخذه الحرس وجاءوا به سريعا، فأمر بمعاقبته. فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما قلت ما قلته إلا وقد أيقنت أنه القتل، فاسمع كلامي ومر بقتله. وأنا متعمد، أريد أن تسمع، أن يصلك الكلام فتأمر بقتله، لكن اسمع كلامي ثم مر بقتله. فقال: قل. فقال: فأطلق لساني بما يرضي الله ورسوله ويغضبك يا أمير المؤمنين، قد اكتنفت دولتك كتاب من الذمة، أحسنوا الاختيار لأنفسهم وأساءوا الاختيار للمسلمين، وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين، خفتهم ولم تخف الله، وأنت مسؤول عن ميسرهم وليسوا مسؤولين عن ميسرهم، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غيره بفساد آخرته. واذكر ليلة، هذا لا شك أنه عالم، هذا كلام عالم. قال: واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة، وأول ليلة، يعني واذكر أول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله. فبكى المتوكل إلى أن غشي عليه، فطلب الرجل فلم يوجد، فخرج أمره بلبس النصارى واليهود الثياب العسلية، يعني على زي خاص، وألا يبقلوا من لبس الثياب لألا يتشبه بالمسلمين، ولتكن ركبهم خشبا، يركبوا فقط، يعني لا يركبوا السروج كالمسلمين، ولكن فقط من الخشب، وأن تهدم بيعهم المستجدة، وأن تطبق عليهم الجزية، ولا يفتح لهم في دخول حمامات المسلمين، وأن يفرد لهم حمامات خدمها ذمة، يعني الخدم في الحمامات هذه منهم من دينهم، ولا يستخدم مسلما في حوائجهم لنفوسهم، يعني لا يجوز أن يستخدم الكفار أي مسلم في حوائجهم، يعني يكون خادما أو عاملا أو شيء في خدمة الكفار، نعوذ بالله. قال: وأفرد لهم من يحتسب عليهم، يعني المحتسب اللي يسميهم الآن هيئة الأمر المعروف اللي على المنكر، أفرد قسما خاصا في الاحتساب لمن يحتسب على النصارى ويتأكد من قيامهم في هذه الأمور والتزامهم بالذل والصار. وكتب كتابا نسخته يقول: أما بعد، فإن الله اصطفى الإسلام دينا فشرفه وكرمه وأناره ونصره وأظهره وفضله وأكمله، فهو الدين الذي لا يقبل الله تعالى غيره. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ذكر الآيات الكثيرة في حكم أهل الكتاب وفي يعني ما ذكره الله تعالى من عداوتهم للمؤمنين. وآخرها قال: وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في أفعالهم، ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين، ويسلطونهم على الرعية فيعصفونهم ويسقطون أيديهم من ظلمهم وغشمهم والعدوان عليهم، فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره وتبرأ إلى الله منه، وأحب التقرب إلى الله تعالى بحسبه والنهي عنه، ورأى أن يخطب إلى عماله على الكور والأنصار وولاة الصغور الكور جمع كوره وهي القصبه والناحيه المنطقه يعني. والاجناد في ترك استعمالهم للذمه في شيء من اعمالهم وامورهم والاشراك لهم في اماناتهم وما قلدهم امير المؤمنين واستحفظهم اياه وجعل في المؤمنين الثقه في الدين والامانه على اخوانهم المؤمنين وحسن الرعايه لما استرعاهم والكفايه لما استخفوا والقيام بما حملوا. ما اغنى المسلمين عن الاستعانه بالمشركين بالله المكذبين برسله الجاحدين لاياته. هذا كله كلام الخليفه. الجاعلين معه الها اخر لا اله الا هو وحده لا شريك له ورجاء امير المؤمنين بما الهمه الله من ذلك وقذف في قلبه جزيل الثواب وكريم المآب. والله يعين امير المؤمنين على نيته في تعزيز الاسلام واهله واذلال الشرك وحزبه. فليعلم هذا من راي امير المؤمنين ولا يستعان باحد من المشركين وانزال اهل الذمه منازلهم التي انزلهم الله تعالى بها. فاقرا كتاب امير المؤمنين على اهل اعمالك واشعه فيهم ولا يعلمن امير المؤمنين انك استعنت ولا احد من عمالك واعوانك باحد من اهل الذمه في عمل فاستلم. قال ابن القيم رحمه الله استمر كلامك. قال واما المقتدر بالله فانه سنه 95 و200 عزل كتاب النصارى وعماله. يتكرر يجي واحد يقيم فيهم امر الله فياتي بعد ذلك من يدعهم يتسلطون فياتي من يرجعهم فيقول عزل كتاب النصارى وعمالهم وامر ان لا يستعان باحد من اهل الذمه حتى امر بقتل ابي ياسر النصراني عام المؤلف الحادث وكتب الى نوابه بما نسخته. هذا كتاب المقتدر. عوائد الله عند امير المؤمنين توفي على غايه رضاه ونهايه امانه وليس احد يظهر عصيانه الا جعله الله عظه للانام وبادره بعاجل الاستسلام. والله عزيز الانتقام. فمن نكت وطغى وبغى وخالف امير المؤمنين وخالف محمد صلى الله عليه وسلم وسعى في افساد دوله امير المؤمنين عاجله امير المؤمنين بسطوته وطهر من رجسه دولته والعاقبه بالمستقيم. وقد امر امير المؤمنين بترك الاستعانه لاحد من اهل الذمه في عمل من الاعمال فليحذر العمال تجاوز امير المؤمنين ونواهيه. قال وكذلك الراضي الخليفه الراضي بالله كثرت الشكايه من اهل الذمه في زمانه فكتب اليه الشعراء في ذلك وممن كتب اليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي احد الشعراء الغيورين كتب اليه يقول يا ابن الخلائف من قريش والأولى طهرت اصولهم من الاجناس قلدت امر المؤمنين عدوهم ما هكذا فعلت بنو العباس حاشاك من قول الرعيه انه ناس لقاء الله او ثلاث ما العذر يقال غدا هذا الذي ولى اليهود على رقاب الناس اتقول كانوا وفروا الاموال اذ خانوا بكفرهم اله الناس. يعني تكون عندهم حساب وفقه في توفير الاموال لا تذكر احصاءهم ما وفروا ظلما وتنسى محصي الانفاس هو الله سبحانه وتعالى وخف الاله غدا اذا وفيت ما كسبت يداك اليوم في القسطاس في موقف ما فيه الا شاخص او مهطع او مقلع للراس اعضاؤهم فيه الشهود يشهد عليهم ايديهم وارجلهم اعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحارسهم شديد الباس. مالك ان تمطر اليوم الديون مع الغنى فغدا تؤديها مع الافلاس لا تعتذر عن صرفهم تتعذر المتصرفين الحدق الأشياس وما عندنا من المسلمون من يقوم مقامه. ما كنت تفعل يسأله ما كنت تفعل بعدهم لو أهلكوا فافعل وعد القوم في الأرماس. يعني تذكر كلام عمر رضي الله تعالى اعتبرهم أنهم ماتوا أنهم ما وجدوا. يقول وكتب إليه وقد صرف ابن هضلان اليهودي بابن مالك النصراني بعد ما صرف اليهودي وجاء واحد نصراني يعني اما الشرق ولا الغرب لابد من واحد ما يصبح فكتب إليه يقول: أبعد ابن فلان تولي ابن مالك؟ لماذا غدا تحتج عند سؤالك؟ خف الله وانظر في صحيفتك التي حوت كل ما قدمته من فعالك، وقد خط فيها الكاتبون فأكثروا ولم يبق إلا أن يقولوا فذلك. فوالله ما تدري إلى ما لقيتها أتوضع في يمناك أم في شمالك. يقول ما بقي إلا يقول الملائكة فذلك. فذلك آخر عبارة تقال عادة في كتب الأقدمين، ولهذا يسمى الآن إيش؟ الفذلكة. يعني الفذلكة هي آخر الجملة، مختصر المعاملة ومختصر الكلام. يقول: وكذلك بأمر بأيام الآمر بأمر الله امتدت أيدي النصارى وبسطوا أيديهم بالجناية وتفننوا في أذى المسلمين وإيصال المضرة إليهم، واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهب ولقب بالأب الروحاني القديس الروحاني النفيس أب الآباء وسيد الرؤساء. يعني شوف كيف الناس والعلماء استنكروا أن النصراني يلقب بلقب تشريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا المنافق يا سيد أو يا سيدنا فإنه يكون سيدكم، أغضبتم ربكم عز وجل. فاستنكر العلماء أن هذا المنافق يسمى الأب القديس الروحاني النفيس مقدم دين النصرانية إلى آخره. ثالث عشر الحواريين يقول: فصادر اللعين عامة بالديار المصرية من كاتب، يعني أعماله هذا طويلة. قال: ثم انتبه الآمر من رقدته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية. لا بأس من ذلك بعض كلامه، بعض كلام النصراني. هذا النصراني القبطي يقول: نحن ملاك هذه الديار حربا وخراجا، ملكها المسلمون منا. هذه دعوة الكفار دائما، يقول ايش؟ هذه بلادنا ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغضبوا واستملكوها من ايدينا، فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو في قبالة ما فعلوا بنا. كيف المجر؟ ولا يكون له نسبة الى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في ايام الفتوح، فجميع ما نأخذه من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا، وبعض ما نستحقه عليهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين ففي حلال. قال: فإذا حملنا لهم مالا كانت المنة لنا عليهم. وأنشد استشهد أبيات: بنت كرم غصبوها أمها وأهانوها فديسة في القدم، ثم عادوا حكموها فيهم ولما هيك بخصم يحتكم. ضرب مثالهم بالخمر، العنب تعصر تهان وتداس وتعصر بالأقدار، لكن بعد ما تصبح خمر يحكموها في عقولهم، يقول أن الأقباط أهانهم المسلمون والنصارى ثم بعد ذلك أصبحوا هم المتحكمون فيهم. المهم لما غضب عليه الخليفة كتب كتابا طويلا فيه عبر كثيرة جدا حقيقة. لما أفاق كما يقول رحمه الله انتبه من رقبته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية والغيرة المحمدية، فغضب لله غضب ناصر للدين وبار بالمسلمين، وألبس الذمة الغيار وأنزلهم بالمنزلة التي أمر الله بها تعالى أن ينزلوا بها من الذل والصغار، وأمر أن لا يولوا شيئا من أعمال الإسلام. ثم كتب هذا الكتاب فيه عبر وفي آيات وفي أحاديث ومواعظ طويلة جدا عدة صفحات. كتاب يعني من صفحة 227 إلى 238، 10 صفحات يصل خطبة جمعة. كتاب عجيب كتبه هذا الخليفة، ولا شك أنه قد كتبه له أحد العلماء. ثم يعقب ابن القيم رحمه الله بعد ذلك قال: فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمور المسلمين. وذكر آيات كثيرة في أربع صفحات، ثم ذكر بعد ذلك حكم التولية. ثم قال: ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك بجهد الإنسان لتناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. ثم ذكر أمثلة من ذلك عند الملك، أحد الملوك تسمى الملك الصالح، له قصة طريفة يعني بعد ما تمكن في الدولة. فقال دخل بعض العلماء ليعظه. العلماء الحكماء يعظون كلا بحسب عقله وفهمه. الخليفة العالم يكتبون إليه آيات وأحاديث وعلم، والملك اللي يعني على قد فهمه، هذا الملك الصالح من ملوك الأيام الصليبيين ما كان يفهم الآيات والعبر، فرأى هذا العالم أن يعظ موعظة يعني على قده، فقال له مع في مجلس من الكتاب والقضاء والعلماء، فقال له: إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة، لأنهم يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدة، والله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأول أمانتهم وعقد دينهم باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. يعني هذا فأخذها بعض الشعراء في قصيدة وقال: كيف يجري الحساب من جعل الواحد رب الورى تعالى ثلاثة؟ ثم قال: كيف تعمل أن يفعل بمعاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده؟ وإيش دراك يعامل كما يتعامل مع دينه؟ ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة، وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان دينارا وأخذ لنفسه اثنين، لا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة. فانصرف القوم واتفق أن ثبت النصراني بالنصرانية جطلته وظهرت خيانته، فأريق دمه وخلط على وجوده عدمه. إلى أن يقول يعني وفيهم يقول عمار اليمني ذكر قصيدة أخرى لهم. فعلى كل حال الكتاب يعني موجود، أنا ما قرأت لكم إلا بعض، الكتاب موجود أحكام أهل الذمة ابن القيم رحمه الله، وهذا بعض ما فيه فيما يتعلق بتولية اليهود والنصارى واستعمالهم والاستعانة بهم. الأسئلة كثيرة، بعضها يتعلق يعني أكثرها أو كثير منها يتعلق بالواقع المعاصر الآن، والله المستعان. هذا الخبر نقرأه من غير تعليق، فقط يعني نقرأ ترجمته في عرب الميز 24/1411 صفحة 20 صفة سماوية لمجمع التصوير في مرض، يعني صفة رابحة سماوية لهذا المجمع. إيش هي؟ تتكون هذه يعني الصفة من كم؟ 5500 زجاجة من كريم منعم للجلد، هذا اللي يمسحوه بجلودهم لما يتعرض ويتبطحوا في الشمس. 2400 علبة لطرد الحشرات والناموس. 5500 أنبوبة لرطب شفايف. 5500 علبة بودرة أقدام عشان لما يمشوا في الصحراء. 5500 زجاجة لكريم الجلد ضد الشمس. تقول يعني هذا قصة خيالية ما كان يحلم بها، اشتروها في طريقهم إلى الخليج. يقول الأخ: سمعنا بمقاومة الكويت من الشباب الصالح، هل هذا صحيح؟ وما أنا الذي سمعته أن الشباب المسلم ليس له مقاومة عسكرية في الكويت، وإنما قاموا بدور عظيم جدا، وهو الذي تسمعونه في الإذاعة مع من يتقابلون في الإذاعة أحيانا، وهو أن هؤلاء الشباب قاموا بعمل نوع من التنسيق بين الأسر وبين الناس، وخاطبوا يعني الغزاة وخاطبوا بعض الناس أنه لا بد من يعني أن يحتسبوا لإيصال الطعام والماء إلى البيوت التي قطع عنها، ولإيصال المرضى إلى المستشفى، والقيام بأعمال إغاثة وخدمات ضرورية لحياة الناس. فقاموا بذلك جزاهم الله تعالى مشكورين، واحتسبوا ما يناقول من الأذى، بل ربما القتل أو البطش في سبيل ذلك، ولكنهم قاموا بذلك والحمد لله. وهذا من فضل الله على هؤلاء الشباب، وأرجو أن يكون هذا دافعا إن شاء الله أن يلتف الناس حولهم ويعلموا من الذي يحبهم ومن الذي يشفق عليهم. أهم الراقصون والراقصات وأصحاب المجلات وأصحاب الشالهات وأصحاب الدعارة على الشواطئ وأصحاب الأشياء التي لا تخفى، أم هذا الشباب المتدين المتمسك الذي ربما كان كثيرا منهم يحتقره في أيام الرخاء ولا يحب أن ينظر إليه، والآن في وقت الشدة يجد هذه الخدمات منه، كما تسمعون في البرنامج الذي في الإذاعة أو في التلفزيون من يراه منكم، يعني يقولون الإخوان المطاوعة أعطونا الماء أعطونا الطعام قدمونا خدمات حتى خرجنا، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الشباب. وعموما أنا أنصح الإخوة، وإن شاء الله أكون قد وصلتهم وتصلهم، أنصحهم بأي ألا يقاوموا أي مقاومة عسكرية، هذه ليس لها أي قيمة في الحقيقة، هي مجرد انتحار، لأنهم أفراد قليلين، وأنا أرى أن المقاومة الحقيقية تكون مقاومة سلبية، يعني بشكل أنهم يعيشون دون أن يقروا بهذا الواقع، ولكن يعيشون معهم عيشة الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير عن طريق هذه الخدمات، ويدعو أولئك الجنود أيضا. وقد بلغني عن بعضهم الحمد لله أنهم دعوا بعض الجنود وقالوا أنتم مسلمون وأنتم عرب، أخذوهم بالنخوة قالوا نعم، قالوا لماذا لا تصلون، فأصبحوا يدخلون بعض المساجد ويصلون. هذا والله نص الجن. وربما أن الذين عبروا بدباباتهم إلى الأراضي السعودية وهم عدد كبير ربما يكونوا من هذا النوع الذي أوقظت فيه الغير الإيمانية ورأى أنه حراما يعتدي على إخوان المسلمين وحراما أن يهاجمهم، وقال إذا أفر بنفسي أو بديني، فجاءوا بدبابات ودخلوا إلى الحدود السعودية كما سمعتم جميعا في أسرات الأخبار. فيعني إن شاء الله الأمة المسلمة فيها خير، حتى لو كانوا جنودا للكفر وجنودا للبعثيين أو لمن هو أكثر من البعثيين، إن شاء الله سيظل الخير في هذه الأمة بإذن الله تعالى باقيا إلى قيام الساعة. ولهذا لو حرصوا بالدعوة إلى الله، لو وجهت إليهم وجهات إذاعية معينة أو مسقات أو السيدات في الكويت أو في خارج بغيره أو في أي مكان بأي وسيلة وبث يبث عليهم برامج تذكرهم بالله، لكان ذلك من أقوى العوامل في أنهم يتركون هذا المجرم أو ينقلبون عليه أو يهربوا على الأقل ولا ينفذوا أوامره. وثبت طبعا لديكم في سمعتم هذا أن كثيرا منهم أول ما وصل الكويت يطرق الباب يريد أن يستاسه، يعني ثوب كويت يلبسه حتى يستفي عن الجند ويقولوا أنه فقد أو مات أو شيء من هذا فيختفي. فكثير منهم مجبور، كثير أكثر الشعوب في العالم مقهورة مجبورة مظلومة، وإن كان الانتخابات 9-9-9 هذه لا تعطي معنى، لكن كثير من الناس هذا حاله، وخاصة الحمد لله المسلم المؤمنون المتقون إن شاء الله ليس من أصل خلقهم الظلم ولا الجور ولا البغي، وخاصة خسائر واضحة ومعارك لا هدف لها ولا طعم لها، لكن من يذكرهم بالله؟ هذا واجب، ليسنا بدل الأغاني والمسلسلات نوجه نداءاتنا نداءات إيمانية إسلامية إلى هؤلاء ونسلط عليهم نداءات معينة ليلتقطوها، كما سلط هذا المجرم وحزبه إذاعات ليلتقطها أو يسمعها الناس هنا. أخ يقول إن يعني إنسان مسلم ومؤمن ملتزم، لكن يؤمن ويتمنى أن وحدة الأمة العربية خير من الفرقة في ضوء نفاق الدين، والمشاركة مشهورة مطلب الأمة، وعدالة التوزيع بين الأمة واجب ديني، هل هذا يعتبر نقص في إيمانه؟ نخشى أن يكون هذا متفكرا على أي حال، لا يوجد شيء اسمه الأمة العربية، لا في، أين توجد الأمة العربية؟ قبل الإسلام كان يقال العرب أو قبائل العرب، إذا صح أن نستخدم مصطلحاتنا الحالية فنقول إن الأمة العربية ما كان هذا الاسم موجود إلا قبل الإسلام، أما بعد أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور المبين وأنزل عليه الذكر الحكيم وأخرجنا من الظلمات إلى النور فهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أصبح اسمنا المسلمون، المسلمين هكذا اسمنا، والعرب جزء من الشعوب المسلمة، ولم يوجد في تاريخنا، وهذا الكتب التاريخ عندنا جميع كتب التاريخ وجميع كتب الفرق والفكر والآثار وغيره لا يوجد فيه اسم الأمة العربية، لا توجد هذه الكلمة إلا لما ظهر الساطع الحصري ومن شيء العفلق ومن قبلهم من النصارى فارس نمر وأمثالهم جاءوا بهذه الكلمة، وهم أصلا ليسوا عربا، أكثرهم في الحقيقة ليسوا عربا وليسوا قطعا مسلمين، فأجاءوا بهذا المصطلح وأصبحنا نقول الأمة العربية والأمة العربية والقضية العربية والبيت العربي. جامعة الدول العربية من الذي أنشأها؟ من الذي أسسها؟ أعطوني أيدي الذي كان وزيرها لبريطانيا ثم اصبح رئيسا لوزرائها. بريطانيا انشاتها لتضمن لها هيمنه مثل الكومنولث. ثم بعد ذلك سلمت امر المنطقه الى امريكا ورثتها في حمايه او في استعداد المنطقه. لا يوجد شيء اسمه الامه العربيه. فنحن دائما نخفي او يعني في مسائل اعلامه الامتين، نعوذ من الامتين العربيه والاسلاميه. امتين هي الله تعالى جعلهم امتين، لما نحن كلنا امه واحده، كل المؤمنون امه واحده من لدن ادم عليه السلام الى سيدنا، والمسلمون امه واحده كما كان لجسد واحد كما لا يخفاكم ولا جبنا الحمد لله على ذلك. المشاركه والشوره مطالب الامه ما في نقاش في هذا، ولكن هل هي على الطريقه الديمقراطيه ولا على طريقة الشورى الإسلامية؟ هذا الفرق. فالكلام العام لا يأخذنا في الغلط، لا نريد التفصيل. فإن كان الطالب والمطالب بهذا يريد عدالة التوزيع والشورى إسلامية، فيوضح يبين ويقول نريد حكم الله ورسوله، ولا أحد يعترض عليه الحمد لله من المسلمين أبدا. وإن كان يتفكر بمطالب الأمة السورية من أجل الديمقراطية وإظهار الحزبية التي يريد، ويتفكر بكلمة عدالة التوزيع من أجل الاشتراكية التي يريد، فنحن براء منه، فديننا والحمد لله واضح ولا يحتاج لهذه الشعارات. جيد. هذه مقالة من مجلة الحرس، نعم، عن الوثاق. لا شك طبعا لم أقرأ المقال، لكن أقول ثمار الوثاق بدأت تظهر الآن. لو كان ما جرى من الأمريكان من الحليب جرى قبل سنة فقط من الآن لرأيتم العجب العجاب من روسيا. تحريك جيجيا ميشي واحد كان يثير روسيا أكبر الإثارة. أما الآن فإن روسيا بسهولها وبجنودها تبع للغرب وتبع لأمريكا. هذه ثمرة من ثمرات الوثاق. وأشكر الله الذي أعطانا مجلة الحرس الوطني التي فيها مقال عن هذا الموضوع. طيب، هذا الأخ يقول بعض أهل العلم عفى الله عنهم يستدلون بقتال خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين أو فتح مكة مع كونهم كانوا كفار مشركين، فهذا لا. الحقيقة أن قبيلة خزاعة كانت عام الحديبية يوم الصلح، كانت كما في صحيح البخاري عن الزهري، كانت خزاعة مؤمنهم ومشركهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عام الحديبية. دخلوا في الحلف، دخلوا في الصلح. لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية لم تكن قد كملت المنطقة. الدولة التي كانت مقرها المدينة ويحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت في المدينة وما حولها. طيب، بقيت قبائل ومناطق بعيدة غير داخلة في الدولة الإسلامية، وأيضا ليست داخلة ضمن قيادة قريش. فلما عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، ترك بند من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها فليدخل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهد. هؤلاء خارج الطرفين عقدوا الصلح، سمحوا للطرف الثالث من أراد يدخل. هذا في عام الحديبية. لكن بعد ذلك السنوات لما كان عام الفتح، كانت قصة الفتح سببها نقض قريش كما تعلمون جميعا. ما الذي نقض قريش؟ هاجمت خزاعة، فعانت حلفائها بني بكر على من؟ على خزاعة. فجاء عمرو بن سالم من خزاعة موفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قصيدته المعروفة للجميع: هم بيتونا بنايير في الجد ورق وقتلونا، بيتونا بالرقدة وقتلونا ركعا وسجدا. إذا خزاعة قبيلة مسلمة جاي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نقضوا العهد وقتلونا ركعا وسجدا، قتلوا المسلمين. فمعنى ذلك أن الصلح قد انتقل. فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة كانت معه خزاعة وكانت قد أسلمت جميعا، وكما قرأنا في الحديث يشترط أنه لا يدخل معه إلا أو يقاتل معه إلا من أسلم، وهي حديث صحيحة، فما في يعني ليس هناك مجال للاحتجاج بهذه القصة. وأما حديث الروم فقد سبق أن أجبنا عنه، حديث الروم لعل إن شاء الله يجي فرصة بإذن الله نتكلم عن الروم من خلال الأحاديث، لأن الملاحم مع الروم إلى قيام الساعة، وأحاديث كثيرة جدا في الملاحم وأن الروم يقاتلون المسلمين، في صحيح البخاري حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه من على أعدد ستا قبل قيام الساعة قال: وهبلة تكون بينك وبين بني الأصفر ثم يغدرون بكم وينزلون ويقاتلونكم ويأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 وفي غيرها. هذه الهدنة تكون بيننا وبينهم ثم يغدرون. فالحديث الذي روايته المسند وابي داود وغيره التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم انكم تصالحون الروم وتقاتلون معهم عدوا فتسلمون وتغلبون، قال في اخره: فاذا رجعت فاذا برجل يقول غلب الصليب، رجل من الروم يقول غلب الصليب، يرفع شعار الصليب فتقع النار فيغدرون بكم. هذه الحديث الأدوات الأخرى في البخاري وغيره تفسرها أنه بعد الهدنة وبعد الصلح يكون الغدر. فلو قال الحديث إلى آخره وقال الحديث الأخرى معه، هل نفهم من هذا الثقة بالروم وإلا الغدر؟ الغدر لا، إذا ما في الحديث ما في حجة ولا يصلح الاستشهاد. يقول الأخ والله المستعان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وثبتنا وإياكم القول الثابت، اللهم أمين، نسأل الله يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول: أما بعد، فقد أقلت علينا بعض المجلات الداعرة وجهها القبيح هذه الأيام، مثل مجلة ألوان وفدية والشراع، وأظنها أنها كانت ضمن الممنوع، فماذا يا ترى حصل في الأمر؟ ثم أن يتساءل ماذا حصل. أظن الذي حصل أن النهضة واليقظة والمجالس وهذه اختفت، فأرادوا أن يعوضوا فتأتي هذه، لأن المخطط لا بد منه، فعوضوا بإعادة بعض ما منع أو بكثرة تكثير الطبعات مما منع، لأن الأعداء لن يتركونه، فكانوا يفسدون عن طريق الصحافة الكويتية، ولما انتهت يحاولون أن يعيدوها ويحاولوا أن يأخذوا صحافة أخرى بديلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين السؤال آخر طويل خلي بعدين. إعلانات: يسر مكتب التوعية أن بجدة ندعوكم لحضور المحاضرة التي سيلقيها الداعية عايض بن عبد الله الغربي بعنوان إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك من جامع الملك سعود طريق المدينة يوم الثلاثاء 8/2 بعد المغرب. طيب، والثانية محاضرة يلقيها الشيخ محمد أمان بن علي الجامي وقفة التأمل في آية 64-65 من سورة النساء بجامع الأمير مسعد هذا يوم الخميس 10/2. بكرة إن شاء الله عندنا محاضرة في مدرسة القادسية المتوسطة بجوار ثانوية الصديق وثانوية زيد الخير غدا إن شاء الله. لا، المحاضرة للمدرسة ما نقولها من المدرسة، هذه فتاوى جديدة، والمفتي في هذه المرة محمد عبد الوهاب. حدثني واحد وأرجو أن لا يكون واهما، لكن أقسم بالله أنه متأكد أنه مر في إحدى إذاعات البعثيين غير إذاعة بغداد أنه كان يقدم برنامج الإفطار في رمضان، يعني أو قدمه في رمضان برنامج الإفطار نوع مدينية محمد عبد الوهاب المطرب هذا. فيقول محمد عبد الوهاب في مجلة كل الناس، يقول: هناك علاقة وثيقة بين الدين والفن، من جملة ما يقول إن الغناء أول ما نشأ في أحضان المشايخ. الشيخ سلامة حجازي عنده كلمة الشيخ هي تغرفة، وسيد جرميش زكريا أحمد إلى آخره. انظروا كيف الحرب علينا من هنا ومن هنا، وسلم حتى عن الشعراني. والحلقة الثانية يقول الدين حياة كاملة، برضو حوار ديني مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يقول حياة كاملة. يقول الشيخ الشعراوي، خلكم تشوفوا رأي الشيخ، الشيخ محمد عبد الوهاب في المشايخ، رأيه في الشيخ الشعراوي أنه يحاور الناس ولا يحاضره، ورأيه في الشيخ الغزالي يقول عالم بأحكام الدين في عصر سريع التغيرات. شاف فتاوى الشيخ الغزالي سريعة التغير، كان أكيد أن الشيخ عالم بعصر سريع التغير. الشيخ عبد الحليم محمود يجمع بين السلفية والعصرية، والله طيب إذا هو عارف قدر المصيبة ما يبدأ. وهذه امرأة مكتوب هذه مجلة الجمهورية، صورت امرأة كاشفة عن نحرها حتى شعرها ولا ما أدري عليه سؤال لا، ومن نصف الذراع. شوف كيف الغزل ليس نصف السائد من هنا يعني. يقول مجلدة أمريكية ضمن القوات الأمريكية الموجودة في السعودية تمسك بندقيتها الحمد لله مطمئنة، وهي ترتدي تيشيرت، تيشيرت يعني تيشيرت يعني خلاص تعرفه أنا ما أدري. صدرت تعليمات للمجلدات بارتداء ملابس وقورة مراعاة للتقاليد السعودية، يعني هذا الشكل التيشيرت هذا عشان التقاليد. إذا كيف لو ما فيه ما أدري عسكرية تفرح بالمايوه معقول؟ يعني هذا مع التعليمات لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب والله كلها الظاهر الأخبار اليوم كلها من هذا النوع. العراق يعلن الحرب على التبرج، هذا عنوان كبير زي ما انتم شايفين. بقرارات رسمية ممنوع عمل الرجال عمل الرجل كوافير سيدات، الله فرصة طيبة. وبعدين محظور دخول الشباب دور اللهو، هذا عناوين. عنوان آخر حملة لحث طالبات الجامعة على ارتداء الحجاب. تبغون أقول لكم حقيقة زي ما إذا قلنا قال الله وقال الرسول من زمان نقول في البعدين وما حد صدقنا، نقول لكم إن الرئيس بوش قال إن صدام ملحد، خلاص صدقوه وين يعلن الجهاد وين يحاول يدغدغ العواطف الإسلامية. فعلينا بعد الآن أن نعتمد رسميا أن صدام ملحد، أن بوش قد أعلن ذلك، فما ينبغي أن ننقلب بعدين عن هذا الرأي. كل كلامه يعني دغدغة وكذب ونفاق، وهم لا تعرف معنى الإسلام ولا معنى الإيمان ولا معنى النفاق، فمن الطبيعي أن يبحث عليها أي واحد يقول ابن الرجال هو في رجال بدي في رجال كوفر، في واحدة في بغداد فاضي تعمل كوفر، لكن من أجل ذرات بالعيون وسخرية بهذه الأمة، وربما يصدق بعض الناس يقول والله هذا رجل داعية أو مصلح على الأقل، يعني يقول لماذا نقاتله، وخاصة إذا كان المقابل ليس يعني أمريكا، يعني الواحد الآن ما يدري، كثير من الناس يقول والله ما أدري على من أدري، أدري على صدام ولا أدري على أمريكا. سبحان الله، يعني هذه الفتن ما نقول تدع الحليل حيران، هذه ما تحتاج حيرة، ولكن الحيرة للأمة جاءت من ضعف الولاء والبراء عندها، ومن عدم معرفتها المعنى لا إله إلا الله، ومن عدم معرفتها من هو المسلم ومن هو الكافر، وإلا متى كان البعثيون مسلمين بجميع أنواع البعثيين، لا قص بعثية واحدة، البعثيون جميعا في جميع البلاد العربية متى كانوا مسلمين ومتى كانوا مؤمنين، متى كان من مبادئهم الجهاد أو الإصلاح أو منع الفساد. فكيف مشى هذا الأمر علينا؟ لأننا سنوات طويلة نخفي هذه الحقيقة ولا نتكلم إلا عن بطولاتهم في الجبهة والبوابة الشرقية والقادسية إلى آخره. هذا نحن السبب، أقول نحن السبب. البيان على العلماء وعلى الدعاة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، هذا عهد الله وهذا ميثاق الله. وأما من خدع بقدام من الحركات الإسلامية فيسلم جدا أن يقع منه هذا. ولا أخاطبهم خطاب العاطفة أقول قتل وأهلك وشفك وكيف يكون مسلما، ما هي القضية كذا. قد يكون المسلم كفاكا وكفاحا، ما هي قضية الدماء. اسلبوا أنه لم يرد قطرة دم إلا للدماء اليهود، اسلبوا أنه دمر إسرائيل ودمر الروافض وفعل ما فعل وهو بعثي، هيكون مسلما؟ المعيار معيار العقيدة يا أخوات، ما هي قضية أنه فعل ولا ما فعل. حتى لو كان لو أقاد مجد الأمة العربية كما يقولون لم يحيط الخليج وقضى على اليهود وقضى على النصارى وحرر القدس وفعل كل شيء، أيكون مسلما وهو بعثي؟ لا. إذا العقيدة نحكم على الناس من خلال العقيدة، ما هو مجرد أنه قتل ولا فعل ولا فجر وهتلر وهولاكو، ما ينفع الكلام هذا. نبين عقيدة هؤلاء القوم وضررهم وخطرهم، وكل من دان بعقيدتهم في أي بلد فحكمه حكمه، لا نفرق ولا نزجع. فإذا أننا نكون قد كتبنا العلم وجاهلنا بدين الله.